بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كتاب الحج. في يوم أمس تكلمنا شيئا عن تاريخ الفقه الشيعي، وذكرنا شيئا عن المرحوم الشهيد الأول، وقلنا بأن الشهيد الأول هو محمد بن مكي بن محمد العامل، كنيته أبو عبد الله، أبو عبد الله شمس الدين، شمس الدين يصير اللقب أبو عبد الله شمس الدين محمد، محمد هو الاسم، بن جمال الدين مكي، اسم والده مكي، جمال الدين شو يصير؟ لقب. أحسنتم. الفرق الفرق بين اللقب والكنية شنو؟ الكنيته تبتدئ بأب أو ابن أو أم مثلا بالنسبة للإناث، هذه هي الكنية. فأبو عبد الله شمس الدين محمد بن جمال الدين مكي العامل النباطي، يعني نبطية، الجزيني لأنه سكن في جزين، المعروف بالشهيد الأول، ولد في بلدة جزين أو النبطية، وهي قرية من قرى جبل عامل تقع في جنوب لبنان. ولادته سنة 734 هجرية، 734 هجرية، في بيت علم وصلاح. والده الشيخ جمال الدين النبطي أو النباطي، النبطي يبدو أفضل، الجزيني من كبار علماء تلك الديار، اشتهر بالعلم والفضل، وكان هو المعلم الأول لجناب الشهيد، يعني الشهيد درس عند والده أولا ثم هاجر جن. فبعدما أكمل دراسة المقدمات آنذاك الحوزة العلمية الشيعية كانت في الحلة، الحلة كانت لها حوزة عريقة جدا. فجناب الشهيد الأول من جبل عامل سافر إلى الحلة، وله من العمر 17 سنة، عمره 17 سنة كان عندما سافر، يعني هو كان قارئ المقدمات اجى لتكميل الدروس العلمية، وقيل اقل من ذلك. وكانت الحلة يوم ذاك من اكبر المدارس الحوزوية في العالم الشيعي، وكان فيها كبار العلماء مثل فخر المحققين وغيرهم. فجناب الشهيد الاول درس على فخر المحققين ولازمه، وتتلمذ على جماعة من تلامذة العلامة الحلي رضوان الله عليه في الفقه وسائر العلوم، حتى حصل منهم الإجازة في الاجتهاد والرواية. في الرواية الآن تقريبا بعد ما إلها دور كثير، ليش؟ لأن سابقا الكتب ما كانت متواترة، فلذلك كان يجيز الأستاذ الشيخ لتلامذته بالرواية، يعني مثلا الشيخ الأستاذ أو العالم وصله كتاب الكافي، نسخ مخطوطة كانت عن شيخه عن شيخه، فهو كان يجيز لتلامذته النقل من كتاب الكافي هذا، هذه كانت تسمى بشنو؟ بإجازة الرواية. أما بعد ذلك حيث جاءت المطابع وما أشبه، فالكتب اللي كانت الروائية طبعت مو بالآلاف بل عشرات الآلاف إذا مو أكثر، فأصبحت هذه الكتب من حين الطباعة أو قريبا على عهد الطباعة أصبحت من الكتب المتواترة، متواتر من بدو الأمر. شوفوا أحيانا الخبر في بدوي لم يكن متواترا، في حين من الأحيان يصبح شنو؟ متواتر من ذات الزمان. الكتب الروائية اللي احنا عندنا بعد تطور الطباعة وما اشبه بحيث تداولت وطبعت بشكل كبير، شنو اصبحت؟ اصبحت متواترة. بعد احنا الان اجازة رواية ما نحتاج، اجازة رواية كانت بالنسبة الى الكتب المخطوطة، لان هذا الكتاب المخطوط من يقول صحيح؟ ينقل الأستاذ عن شيخي عن شيخي إنه هذا هو الكافي الصحيح، لكن بعدما طبع النسخة المخطوطة ومحفوظة في المكتبات، مثلا مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف مثلا، مكتبة سير المرعشي في قم مثلا، أو المكتبات الموجودة اللي تحتفظ بالنسخ الخطية في العديد من مدن العالم. هذه الكتب الموجودة هي قطعا نفس الكتب المخطوطة، فبعد ما نحتاج إلى إجازة رواية. عرفتوا السر شنو؟ مثلا اللمعة، اللمعة حينما كان مخطوطة نسخة نسختين ثلاثة كان بحاجة إلى شنو؟ إلى توثيق النسخة. هذه هي نفس النسخة التي كتبها الشهيد الثاني رضوان الله عليه، لكن الآن نحتاج إلى هذا الشيء بعد. لا، حقوق الطبع محفوظة هذول مع أصحاب المكتبات اللي يطبعون كتاب ما يريدون ناشر ثاني سلامنا عليكم، يجي يطبع الكتاب شنو يكتبون؟ حقوق الطبع محفوظة إما للناشر أو للمؤلف. لا هذا غير شيء. لا مو الروايات، الكتاب. الكتاب ما كان متواتر وكان يصل من شخص إلى شخص عبر التوثيق الدقيق العلمي هكذا. زين، فجناب الشهيد حصل على إجازة الاجتهاد وإجازة الرواية. طبعا الآن هم أكو بعض من الأفاضل يأخذ إجازة الرواية، أو مثلا إذا هو أهل يعطي إجازة الرواية، لكن عملا نحن لسنا بحاجة إلى إجازة الرواية. يعني الكتاب الكافي وصل إلى فترة عبر الإجازات وعبر التوثيق العلمي، بعد ذلك أصبح متواترا. جناب الشهيد بعد مدة من الدرس في حوزة الحلة استقل بالتدريس في نفس الحوزة في الحلة، الحوزة العلمية، وكان يدرس قواعد العلامة رحمه الله في الفقه، يعني بحث الخارج بدأ وتهذيب الأصول. فالتف حوله الطلاب، ولما رجع إلى جزين، جزين مسقط رأسه، كان أسس مدرسة علمية، حوزة علمية مباركة فيها، وكان لها الصدى العلمي بفضل الشهيد. فاجتمع هناك عدد كبير من طلاب العلم وتربى على يديه كثير من الفضلاء والعلماء وأحيوا مدرسته الخالدة، منهم السيد أبو طالب أحمد بن القاسم بن زهرة الحسيني والشيخ جمال الدين أحمد بن النجار، هذول من علماء جبل عامر القدامى. جناب الشهيد الأول خلف من الآثار الخالدة والكتب القيمة العديد مما تفتخر المدرسة الإمامية بها، ما يربو على 32 كتابا من مؤلفات جناب الشهيد الأول. هذا بالإضافة إلى كثرة مشاغله وبث تعاليم مذهب أهل البيت في تلك الديار والترويج للشريعة المقدسة ولمذهب أهل البيت. ومن هذه المؤلفات اللمعة الدمشقية، كتبها جوابا لرسالة حاكم خراسان علي بن مؤيد الذي كان يطلب منه التوجه إلى خراسان. حاكم خراسان في وقته كان شيعي، فطلب من الشهيد الأول أنه يأتي إلى خراسان ويفتح حوزة علمية هناك. فالشهيد اعتذر، قال أنا الآن مشغول هنا، فراح أدز لك رسالة تشتمل على شنو؟ الفقه بلي. فكتبه في 7 أيام. هذه بناء على الرواية الأولى اللي الشهيد كتب اللمعة خارج السجن، وأكو رواية أخرى نقل آخر اللي ذكر أنه كتبه في داخل السجن. أحسنتم. من كتبه أيضا ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ومنها الدروس الشرعية في فقه الإمامية والبيان في الفقه وغاية المراد في شرح نكت الإرشاد والقواعد والفوائد و40 حديثا والنفلية والألفية في فقه الصلاة اليومية. توفي الشهيد رضوان الله عليه، يعني قتل في 786 على يد النواصب لعنهم الله، قتل بالسيف ثم الصلب، يعني شوفوا الحقد، ثم رجم، يعني قتلوه وصلبوه ورجموه بالحجارة. وين؟ في دمشق، دمشق الشام، في سلطنة برقوق، بفتوى من القاضي، هذا القاضي اللي في النار، هذا بفتوى من القاضي برهان الدين المالكي. وعباد بن جماعة الشافعي، هذول من قضاة أبناء العامة كانوا آنذاك بعدما حبس سنة كاملة. والحبس في وقته كان يشتمل على التعذيب أيضا في قلعة دمشق. هذا بالنسبة إلى الشهيد الأول، واللطيف أنه كتب هذا الكتاب في مدة لا تتجاوز 7 أيام، لكن كتب الكتاب بشنو؟ بنية خالصة. أما بالنسبة إلى كيفية استشهاد الشهيد الأول، فقد ذكر أن شخصا يدعى أو يدعى محمد اليالوشي أسس في جبل عامل حزبا منحرفا، جنود الشياطين هواية في كل زمان حقيقة يجون يتلاعبون بعقائد الناس، كل فترة وفترة تشوف واحد حزب جديد أو مثلا حزب، يعني قصدنا حزب ديني جديد، يأتي بالبدع، يأتي بكذا، يدعي ما ليس له. فاستطاع هذا الشخص اللي كان اسمه محمد اليالوشي أن يغوي به بعض عوام الناس ويخدعهم ويثير بينهم النعرات الطائفية وفتنة داخلية راح ضحيتها الكثير من الناس، لأن صارت اضطرابات ومشاحنات في بعض بلاد الشام. فالشهيد الأول تصدى له وأقنع الحكومة المركزية آنذاك بضرورة مواجهته وإخماده. فالحاكم في وقته دف الجيش لقمع الفتنة واستئصالها، هذا محمد اليالوشي وبعض جماعة من المبدعين أهل الفتن، هذول قتلوا وقسم منهم أسروا، فهذه الفتنة انتهت، قسم منهم فرع. فواحد منهم اللي كان يلقب بقرن الشيطان جمع فلول الباقية من تلك الحركة الضالة في الجنوب اللبناني، ثم هذه الحركة توسعت وقسم منهم أصبحوا في القوة القضائية آنذاك، يعني صار قاضي، ذولا يعني كان عندهم في ضمن حركتهم الانحرافية حتى بعض العلماء القضاة كذا، يعني يبدو أنها حركة قوية، كانت قوية يعني بالقوة الشيطانية، يعني قصدي القوة المادية. فهذولا خططوا للانتقام ممن؟ من الشهيد الأول. فتقربوا إلى حاكم دمشق وأخذوا يكتبون التقارير الباطلة والكاذبة في حق الشهيد الأول من تلك المؤامرات. وربما آخر تلك المؤامرات كان افتعال رسالة مزورة، قالوا هذه من كتب الشهيد الأول، هذه الرسالة يعني كتاب، كتاب مزور باسم الشهيد الأول. شنو هذا الكتاب؟ مملوء بالكفر ومخالفة الشرع الإسلامي، وجابوا إلى القاضي إلى الحاكم يعني نسبوا للشهيد، وجابوا 70 واحد يشهدون بأن هذا الكتاب هو كتاب الشهيد الأول. شوف يعني شلون مؤامرة، وادعوا أن الشهيد الأول قد ارتد عن دين الإسلام، والمرتد هم بعد في وقته حسب رأي السلطان يقتل، حسب رأي أبناء العامة يستتاب. ورفعوا هذه المذكرة إلى قاضي صيدا، في وقته كان قاضي القضاة في صيدا، يعني في هذه منطقة الشامات، قاضي القضاة في صيدا كان هو أحد أعضاء حركتهم الباطلة، ثم رفعها هو بدوري إلى القاضي عباد بن جماعة الشافعي قاضي قضاة الشام في دمشق، وهو المنصب الثاني في البلاد يعني بعد الحاكم. فبالنتيجة خلاصة الكلام أنه جاء الأمر بإلقاء القبض واعتقال الشهيد الأول، وشكلوا محكمة صورية. حقيقة إذا واحد يشوف تاريخ علماء الشيعة يشوف يد هذول ضحوا في سبيل الله تحت إشراف برهان الدين المالكي، هذه المحكمة الصورية، للنظر في تهمة الارتداد. واجتمع الملك والأمراء والقضاة والشيوخ وجابوا الشيخ وقرأوا عليه المحضر. الشهيد الأول هم أنكر جميع التهم والافتراءات التي وجهت ضده، يعني هذا الكتاب مو كتابه، قالوا ثبت شرعا له، 50 شاهد عادل شهد بذلك، والقاضي قد حكم بارتداد. فرد الشهيد قائلا الحكم الغيابي الذي صدر بحقيق وهذا باطل استنادا إلى القاعدة الفقهية إن الغائب على حجته، فإن أتى بما يناقض الحكم جاز نقضه وإلا فلا. عشان أنا الآن حاضر فيسمعون شنو كلامي، وقال أنا مستعد لإبطال جميع الشهادات بالتجريح، يعني راح أثبت لكم أن هؤلاء الشهود فساق أصلا معدول، وعندي بينة. لكن لم يسمعوا إلى كلام الشهيد. فقال القاضي برهان الدين اللي هذا حسب المذهب المالكي كان يحكم إن الشهود قد أدلوا بشهادتهم، ورد التهمة لا ينفي الحكم. بالنتيجة جناب الشهيد من الناحية العلمية حتى في المحكمة السورية أخذ شنو يحاججهم ويثبت بطلان هذا الحكم. القاضي قال إن حكم القاضي صدر وهو غير قابل للفسخ. الشهيد كان يعلم أن هذه مؤامرة، لكن يعني حتى يتبين للتاريخ زين. مثلا الشهيد توجه إلى القاضي قال له أنت مو إمام المذهب الشافعي؟ قال نعم. قال فاحكم علي حسب المذهب اللي أنت تعتقد به. المذهب اللي يعتقدون به أن المرتد يسجن سنة ويستتاب، خليه يصير سنة. بالنتيجة القاضي قال له شوفوا أحيانا أكو مواقف للعلماء، قال لا إن المرتد حسب المذهب الشافعي يسجن سنة ويفرج عنه إذا تاب، وإنك قد أنهيت مدة السجن لأنه سجن سنة، وما عليك إلا أن تستغفر ربك وتتوب لك يطلق سراحك. الشهيد الأول ما ليش؟ لأن أولا كان يعرف بأن هذه خديعة هم صمموا علاقتها أحسنتم، وبعدين يقولون شوف هو اعترف، هو اعترف اللي أنا كنت مرتاح. فأولا الشهيد عرف بمكرهم وحيلتهم وأنهم يريدون يتخذوا ذريعة للاعتراف بالارتداد، وفضلا عن سقوط الشهيد في مكانته الاجتماعية. الشهيد كان يتحلى بمكانة اجتماعية راقية. شوفوا مكانة الإنسان بما هي مو معيار، أما الشهيد كان يمثل رمز من رموز الشيعة. هذا المهم. المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه ما راح للحج. قال له ليش ما رحت للحج؟ قال أنا مو مستطيع، احنا ما عندنا نقرأ كتاب الحج. قالوا شلون أنت مو مستطيع سيدنا مع وجود هذه الأموال الهائلة اللي بين يديك وأكو من يبذل الحج لك؟ قال القبور الشريفة مراقد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في البقيع مهدمة، وأنا كزعيم الطائفة الشيعية إذا أروح للحاج وأزور المدينة المنورة وهذه القبور مهدمة هذه إهانة للطائفة الشيعية تكون، فأنا ما عندي استطاعة شرفية، ما عندي استطاعة رتبية. هكذا كانوا يهتمون. فأنا بحث فقضي أن جناب الشهيد مو يخاف على سمعته بما هي سمعته، دققت شلون، وإنما كان يخاف على سمعة رموز الشيعة وعلماء الشيعة. هكذا الآن مثلا جنابك كرجل دين طلب من طلاب العلوم الدينية لما المجتمع يشوفوك كاملا مطابق لسيرة أهل البيت يقولون المشايخ زين، إذا لا سمح الله صدر من أحد ما شيء لا يناسب شيء يقولون المشايخ. يعني الإنسان مكانته شخصيته مو فقط لنفسه، أحيانا يمثل المذهب، أحيانا يمثل الجهة اللي منتسب إليها وهكذا، فلازم يدير باله شنو أكثر. فإذن فالشهيد ما قبل، لأن هذه كانت تسبب سقوط المكانة العلمية لعلماء الشيعة والمجتمع آنذاك في بعض بلاد الشام كانوا من أبناء العامة يعني زين. عند ذلك أمروا الحكم بإعدامه، فأقتيد الشهيد الأول إلى قلعة دمشق. قلعة دمشق كان فيها سجن ومكان لإجراء مثلا الحدود حسب رأيهم، وفي وسط الطريق مو كانوا يأخذوه. هذه أيضا من كرامات الشهيد الأول، كتب الشهيد على رقعة كانت عنده، يعني ورقة، رب إني مغلوب فانتصر. هذه مقتبسة من الآية الكريمة في سورة القمر الآية رقم 10، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شنو كتب الشهيد الأول؟ رب إني مغلوب فانتصر، ثم وضعها على الأرض. وما هي إلا خطوات، وإذا بريح إن ترفع الرقعة وتلقي بها أمام الشهيد، وقد كتب على طرفها الآخر بخط غيبي، إن كنت عبدي فاصطبع. أحسنتم. فالشهيد علم بأنه سيستشهد، إن كنت عبدي فاصطبع. الصبر على شنو؟ على البلاء بعد، عرفت شلون؟ هناك أيقن الشهيد الأول أن التقدير الإلهي هو أن يقتل في سبيل الله عز وجل، وعرف بأن مصيره، يعني الله اختار له القاتل، كما ورد بالنسبة إلى سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين، شاء الله أن يراك شنو؟ قتيلا. هكذا شاء الله أيضا بل
الشهيد الأول والشهيد الثاني أعمارهم أعمار
لأن قتلوا هؤلاء في مدرسة أهل البيت على نهج وخطى الأئمة المعصومين عليهم السلام، وعند الفجر قطعوا رأس الشهيد وصلبوه، ثم نادوا في الناس أن يرموا جثمانه الشريف بالحجارة. هذا يسموه بالحقد، بس أنت كتبت الشهيد كتبت، ينادون في الناس أن يرموا جثة الشهيد بالحجارة بعد. وإلا الشرع إذا واحد اقتصم يصلب، إحنا ما عندنا أصلا يصلب، أو مثلا يرمى بالحجارة بعد موته وبعد قتله المثلى. وبعدين لم يكتفوا بالقات ولا بصلبه على الجذوع ولا برميه بالحجارة ورجمه، في عصر ذلك اليوم أضرموا النار في جسده الطاهر، فأحرقوا هذا الجسد حتى أصبح رمادا، ثم جمعوا الرماد ونشروه في الهواء. ذروه في الهواء. أو مثلا قبر يصير مزار للمؤمنين ومنار لهداية الآخرين، هكذا فعلوا بالشهيد الأول. ولكن إرادة السماء شاءت أن يبقى اسم الشهيد خالدا وآثاره المباركة خالدة رغم مكر الآثمين وكيد الحاقدين، وصار قبر الشهيد في قلب كل مؤمن. هو ما إلى قبر الشهيد الأول بلي، وآراؤه وعلومه في قلب كل عالم. زين، والله عز وجل بعدين انتقم من قتلة الشهيد الأول. فلذلك تشوفون جناب الشهيد بقي كتابه، والآن يعني وإلى يومنا هذا ربما مئات الآلاف من الفضلاء من العلماء هم يجلسون في محضر الشهيد الأول. الآن وين جالس؟ في محضر الشهيد الأول، كأنه الشهيد يلقي علينا الدرس مويتي، وهو أكثر من 800 سنة قبل 700 سنة. إخلاص كان عنده، شوفوا هذا المهم، الإخلاص هو المهم. زين، هذا بالنسبة إلى الشهيد الأول. أما الشهيد الثاني وهو صاحب الروضة البهية فإن شاء الله في يوم آخر. خلي نقرأ شوية من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحج. طبعا أنا شوية كاتب عن الشهيد الثاني في هذه الورقة اللي أنطيتكم إياها، ممكن أنتم تقروا هذا هم أخذوه. بلى، تفضل. كتاب الحج وفيه فصول. كتاب على وزن شنو؟ فعال، موشي وزن فعال يعني مصدر، مصدر باب المفاعلة قاتل يقاتل، شنو المصدر؟ مقاتلة وقتالا وقيتالا، أحسنتم. ربما يكون الكتاب أيضا من هذا الباب، كاتب يكاتب مكاتبة وكتابا وكتابا. طبعا لازم المصدر أيضا يكون منقول عن في اللغة العربية، مو مجرد إحنا نأخذ وزن ونطبق على جميع الصيام. لكن مكاتبة وكتابا وكتابا، هذا بالنسبة إلى مكاتبة العبد أو مكاتبة شخص مع شخص، يعني أكو في جهة ثانية أيضا، لأن باب المفاعلة تقوم بشنو؟ بطرفين مو بطرف واحد. فهذا كتاب هنا ما معلوم يكون من نفس الباب الذي فيه معنى الطرفين، هذا من جانب. من جانب آخر، إذا اعتبرنا كتاب مصدر، أحيانا المصدر، إذا اعتبرنا مصدر أحيانا المصدر يكون بمعنى اسم المفعول، مثل الخلق، الخلق خلق يخلق خلقا، لكن نقول هؤلاء خلق الله. خلق الله يعني شنو؟ الخلق هنا بمعنى المخلوق، هذا خلق الله يعني مخلوق لله عز وجل. أحيانا المصدر يكون بمعنى اسم المفعول. إذا قلنا كتاب في أساسه مصدر، راح يكون بمعنى اسم المفعول اللي هو شنو؟ مكتوب. ولكن المحتمل أن يكون الكتاب اسم، اسم شيء، يعني مو أنه مثلا شلون فرش مثلا، شلون مثلا كذا قلم وهكذا كتاب. فهذا شيء عن المعنى اللغوي للكتاب والمنشأ الصرفي له. فاحتمال يكون مصدر في أساسه لكنه بمعنى اسم مفعول، ثم أصبح علما لما يكتب ولما يكون بين الدفتين. مثلا كتاب الحج، بالنسبة إلى الحج، الحج أيضا مصدر على وزن الضرب الفاعل. شلون الضرب مصدر؟ ضرب يضرب ضربا، حج يحج حجا، عرفت شلون؟ هنا الحج في اللغة بمعنى القصد، حج إلى الجهة الفلانية يعني قصد إلى الجهة الفلانية. لكن في الشريعة المقدسة، لأن احنا عندنا معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، المعنى الاصطلاحي يعني المعنى اللي هو في يعني معهود في هذا العلم الخاص، في علم الفقه مثلا. شنو المعنى الاصطلاحي؟ القصد إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك المعهودة، هذا هو هاي طبعا بشروطها وواجباتها. كتاب الحج وفيه، يعني في هذا الكتاب فصول، لأن أنت عندما تقسم الكتاب إلى فصول وإلى أبواب، المسائل تأخذ مجراها، كل مسألة في بابها، عرفت شلون؟ الأول في شرائطه وأسبابه، بين القوسين يكون من متن المصنف، والشرح يكون خارج القوس، هكذا أعيد. الأول يعني الفصل الأول في شرائط الحج وأسباب الحج. شرائط الحج مثل الاستطاعة، الاستطاعة شرط في وجوب الحج. أسباب الحج، أسباب يعني موجبات، يعني الأمور التي توجب الحج علينا. مثلا من أسباب الحج شنو؟ النذر، النيابة مثلا، واحد يستنيب عن الآخرين بأجرة، هذه تكون سببا لوجوب الحج على أسباب الحج. أسباب قلنا يعني شنو؟ يعني موجبات، يعني السبب الذي يوجب الحج على الإنسان. زين، يجب الحج على المستطيع، الحج واجب. فإذن الحج مو من الأمور المستحبة، لأن احنا عندنا الأحكام التكليفية خمسة، الواجب والحرام والمستحب، والمكروه والمباح، هذه الأحكام التكليفية الخمسة. الحج في أي خانة؟ في خانة الواجبات. واضح لو مو واضح؟ فيجب الحج. إذن الحج من الأحكام التكليفية الخمسة شنو؟ الواجب على المستطيع. الحج واجب على الشخص المستطيع، على المكلف المستطيع. المستطيع يعني القادر على أداء الحج. أحسنتم، المكلف القادر على أداء الحج. القدرة قد تكون قدرة مالية، قد تكون قدرة شنو؟ جسمية، وقد تكون قدرة من حيث سائر الجهات. ربما الإنسان عنده مال وجسمه صحيح ولله الحمد، لكن الحكومات الظالمة تمنعه من الحج مثلا. فعلى المستطيع بما سيأتي، المستطيع بما سيأتي. الاستطاعة بأي شيء؟ الاستطاعة بالمال، الاستطاعة بالصحة الجسدية، الاستطاعة بتخلية السرب. يقول بما سيأتي. تفصيل الاستطاعة سيأتي إن شاء الله للمقصود بالاستطاعة شنو. فبما سيأتي بما جار ومجرور متعلق بشنو؟ متعلق بالمستطيع، يعني المستطيع بما سيأتي. من الرجال والنساء والخناثى، الحج من الواجبات على جميع المكلفين رجالا ونساء. مو انه تخص الرجال، مو مثل الجهاد، الجهاد واجب يخص الرجال فقط، لكن الحج للرجال او على الرجال وعلى النساء. من الرجال والنساء والخناثى. الخناثى هذا الخلق المشكل اللي لا يعلم هل هو رجل او هو امرأة، لانه مثلا يتضمن ويحتوي على مال الرجل ومال المرأة هكذا. طبعا الخنثى المشكل قليل. الانسان ربما يكون في جسمه فد عضو زائد، اصبع زائد مثلا، او مثلا آلة زائدة، لكن حسب الموازين العلمية الفقهية يقدر يشخص انه رجل او انه شنو؟ امرأة. يقدر يشخص، والطرق العلمية الفقهية مذكورة في بابها. لكن اذا اصبح مشكلا مشكلا مشكلا، يعني لا يعلم هل هو رجل ام هو امرأة، الحج يسقط عنه؟ لا، لانه بالنتيجة هو اما رجل واما هو شنو؟ امرأة. فالحج يكون واجبا عليه. أكو موضوع آخر، أن هذا الشخص عليه أن يلتزم بواجبات الرجل وبواجبات المرأة، ويجتنب عن محرمات الرجل وعن محرمات المرأة. يعني مثلا لا يدخل إلى مجالس الرجال بشكل مثلا يصطدم بالرجال، ولا يدخل إلى مجالس النساء بشكل يصطدم بهن أو ينظر إليهن. لا يقدر يتزوج من رجل ولا من امرأة. حسب الظاهر تصير في الصعوبة في الحرج شديد، يعني بالنتيجة الإنسان إذا يريد يجتنب عن الأمرين فيصاب بحرج شديد. أكو بعض الآراء الفقهية أن الخنثى المشكل يختار الناس مسلطون، لا يختار إما أن يكون رجلا وإما أن يكون امرأة، مو يغير يوميا. لا مرة شوفوا اكو موازين علمية مثلا او طبية تشخص ان هذا هو رجل او امرأة. الكلام مو في هذا اللي يقدر يشخص نفسه شنو، في المشكل. المشكل اللي ما قدرنا حتى الموازين الطبية ما قدرت تشخص. مو هو يراجع خبير قالين عام زين. من الرجال والنساء والخناثى على الفور. على الفور جار مجرور متعلق بشنو؟ احسنتم، بيجب، يعني يجب على الفور. لاحظتوا شلون؟ وجوب الحج وجوب فوري. شوفوا مثلا الصلاة، عندما يؤذن المؤذن الله أكبر، وجوب الصلاة مو فوري، تقدر شوية تأخر مع طول أنت تؤديها داخل الوقت، صحيح ولا لا؟ لكن وجوب الحج إذا شخص مستطيع وبإمكانه أن يذهب يقدر يأخر إلى سنة أخرى سنوات أخرى ما يجوز. من أكبر المعاصي إذا مات والعياذ بالله مات يهوديا أو نصرانيا، هكذا ورد في الحديث الشريف على الفور. زين، بإجماع الفرقة المحقة وجوب الحج فوري، هذا أمر إجماعي بإجماع أي من يعتبر بشنو بالوجوب الفوري. هذا الوجوب الفوري إجماع الفرقة المحقة. الفرقة المحقة مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وتأخيره يعني تأخير الحج كبيرة موبقة، كبيرة يعني معصية كبيرة، لأن المعاصي على قسمين، معصية صغيرة ومعصية كبيرة. مثلا فرض واحد لو حلق لحيته مرة واحدة مو كان مصر على الصغيرة، هذه لا تعتبر معصية كبيرة، تعتبر معصية شنو؟ صغيرة. فإذا تاب إلى الله عز وجل ولم يعد إلى ذلك لا يسقط عن العدالة حسب رأي بعض الفقهاء. لكن المعصية الكبيرة مثل الكذب، مثل النميمة، مثل الغيبة، مثل ما أشبه، هذه من المعاصي الكبيرة. تأخير الحج شنو هذا؟ معصية كبيرة لو صغيرة؟ كبيرة. مثلا شوفوا إذا بال الإنسان أجلكم الله أمام القبلة أو مستدبرا القبلة، هذه معصية، معصية كبيرة لو صغيرة؟ صغيرة. أكو هناك موازين علمية فقهية لتشخيص المعصية الكبيرة عن المعصية الصغيرة، الفقهاء ذكروها في باب العدالة. ملي هذه الأمثلة، أمثلة للتقريب مثل ما يقول جناب الشيخ، أما البحث العلمي الدقيق ما يقبل هيك أمثلة، لأن احنا ما عندنا قياس. عرفت شلون؟ البحث العلمي احنا لازم نعلم نفسنا على البحث العلمي الدقيق، حتى عندما مثلا انت في حوار علمي تدخل يبين ان جنابك على مستوى جيد من العلم، دارس جيد وقاري جيد، فالمصطلحات العلمية واحد ايش ما يستخدمها اكثر يكون شنو افضل. هكذا. فاذا تأخير الحج كبيرة يعني معصية كبيرة في مقابل المعصية الصغيرة. موبقة، موبقة يعني مهلكة، يعني والعياذ بالله توجد النار والخروج عن الدين. الخروج عن الدين مو يعني يصير كافر نجس. شوفوا خلوا في بالكم، احنا في لسان الروايات عندنا اطلاق الكفر على كثير من من يرتكب بعض المعاصي، مثلا عاق الوالدين مثلا كافر وفره. يعني ما ادري في خصوص عقوق الوالدين عندنا التصريح بالكفر ام لا، هذا مو معنى كل مكان شفته كافر يعني هذا الكافر المحارب اللي هو نجس وكذا. خلوه في بالكم، الكفر على قسمين، احنا عندنا كفر عقيدي او كفر عقائدي وعندنا كفر عملي. الكفر العقائدي الذي ينكر وجود الباري، ينكر نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا تبخلوا على رسول الله بالصلاة على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا يسمى بالكفر العقائدي إن صح التعبير، اللي يترتب عليه أحكام الكفر. لكن عندنا كفر في لسان الروايات، هذا الكفر العملي، يعني كأنما يكفر يعني يجحد نعما من نعم الله تعالى. الكفر بالنعمة، الكفر بالنعمة مو يعني الكافر نجس، يعني الذي عق والديه مثلا كافر يعني شنو يعني كافر نجس؟ لا، يعني هذا جحد نعمة من نعم الله تعالى، هذه النعمة هي نعمة الوالدين، لم يشكر هذه النعمة المباركة. فهذا خلوه في بالكم، مو باشر إذا قرأت في الرواية فلان ارتكب معصية فهو كافر قتلوه، لا مو يشي شوية على كيفكم. فالكفر، الكفر في لسان الروايات بأكثر من معنى، احنا تطرقنا إلى معنيين فقط، واضح إن شاء الله. زين، فالتأخير الحج كبيرة مو بقير. إذا في بعض الروايات أنه كافر، في بعض الروايات عندنا تعبير بالكهر عن من ترك الحج، يعني شنو يعني؟ بعد مو مسلم يعني نجس؟ لا مو هيك، يعني كفر بنعمة الله، هذا يسمى بالكفر العملي. والمراد كأنما انتهى الوقت، مو خلي نوصل إلى مرة. والمراد بالفورية لما نقول الحج واجب فوري، يعني شنو الفورية؟ وجوب المبادرة إلى الحج في أول عام الاستطاعة. عام الاستطاعة مثلا سنة 1430 بعد شهرين أيام الحج، إذا جنابك مستطيع والحمد لله عندك ملايين، فشنو لازم تروح للحج؟ وجوب المبادرة إلى الحج، أن تبادر إلى الحج، تبادر يعني تذهب في أول عام الاستطاعة. أول عام الاستطاعة هالسنة، يعني أنت مستطيع هالسنة وبعد سنتين الآن لازم تروح مع الإمكان. مع الإمكان يعني شنو؟ يعني إذا تقدر. أما إذا قضية يم الحكومة، وإذا ما عندك واسطة وما تدفع رشاوي ما يخلوك تروح، يبدلوك ناشلو. إذا تقدر تروح نعم، أما إذا ما تقدر ما عندك واسطة إلا الله عز وجل، وش تسوي معه؟ وإلا يعني إذا ما كان ممكن في أول عام الاستطاعة لازم يروح في ثاني عام الاستطاعة. نقول هالسنة ما قدرت بعد ما أروح، ما يصير. وإلا يعني وإن لم يمكن في أول عام الاستطاعة، هذا استثناء من الإمكان، قال مع الإمكان. ففيما يعني ففي العام الذي، ففيما ما يعني شنو؟ يعني العام الذي يليه، يعني عقبه سنة ثانية وهكذا، في السنة الثانية ما قدر الثالثة وهكذا. ولو توقف يعني الحج على مقدمات، الحج طبيعي بحاجة إلى مقدمات مثل كثير من الأعمال الأخرى. جنابك في البيت وإذا تشوف نفسك عند بيت الله الحرام وما عندنا هيجي شيء، لازم تركض وتهيئ مقدمات السفر. خب واجب تهيئة مقدمات السفر، يعني مثلا إذا يسجلون أسامي وأنت بإمكانك تسجل لازم تسجل. فالمرة شو اسمك؟ طلع بالقرعة. يقول ولو توقف، توقف يعني الحج على مقدمات. شنو هذه المقدمات؟ من سفر، وغير واحد يسافر إلى أن يصل قطع المسافة يعني، وغير السفر. غير السفر في زماننا هذا المقدمات أصبحت كثيرة من جواز وما أشبه، وجب الفور بها. وجب الفور بها يعني مثلا سمعت ينطون استمارات ما الجواز، لازم تروح تأخذ، مو أنه تقول الشيء اليوم وباكر اليوم باكر، مثل الآن لما تراجع ما أكو استمارات بعد. وجب الفور بها، بها يعني بهذه المقدمات، على وجه يعني بشكل يدركه، يدركه يعني يدرك الحج كذلك، كذلك كتبه في أول عام الاستطاعة. المسألة واضحة لا مو واضحة؟ الحج وجوب فوري، وإقدام الإنسان لازم يكون شنو لتهيئة المقدمات أيضا فوري. ولو تعددت الرفقة، عادة الإنسان للحج ما يروح وحده، عادة هيجي خصوصا في قديم الزمان اللي كان ربما يتيه في الصحراء يضيع، قافلة كانت تضيع بكاملها كيف الشخص الواحد. هسه هم عادة يروحون حملات، عادة هيجي حج فرادة هم لكن الآن أكثر شيء الحملات. زين أكو كم حملة؟ حملة مثلا يمشون بعد أسبوع مثلا نقول، والحملة الثانية بعد 10 أيام، هذا لازم يسجل ويا أول حملة. يقول ولو تعددت الرفقة، الرفقة يعني رفقاء السفر، الركب يعني الحملة مثلا في العام الواحد، أكو مثلا حملة تحرك بعد أسبوع والحملة الأخرى بعد 10 أيام، وجب السير مع أولاها، لازم يروح مع الأول. طبعا هذا على رأي الشهيد الثاني وعدد من الفقهاء، لكن على رأي الشهيد المرجع حفظه الله تعالى يقول إذا الحملة الأولى والثانية حسب الظاهر وحسب المتعارف اثنيناتهم يرحون، يقدر يسجل مع الأولى يقدر يسجل مع الثانية يخير. لكن حسب رأي الشهيد الثاني ماذا يقول؟ وجب السير مع أولى، يعني أولى الحملات أولى الرفقات أولىها ضمجع للرفقة، فإن أخر عنها يعني قال الشخلي يدخون ذولة ونروح مع الثانية، فإن أخر عنها يعني عن الرفقة الأولى وأدركه يعني أدرك الحجة مع التالية يعني مع الرفقة التالية فبها يعني ما فيش. أحيانا الجزاء لكونه معلوما يعذى وحذف ما يعلم شنو جائز، ما قارن في الألفية وحذف ما يعلم جائز، وأدرك الحجة مع التالية فبها يعني ماكو أي إشكال. أحسنتم. وإلا، وإلا يعني شنو؟ يعني إن لم يدرك الحج مع التالية، هاي الوجبة الثانية لما وصلوا للحدود رجعوهم. ويجي كان الشخص كمؤخره يعني كمؤخر الحج عمدا في استقراره يعني في استقرار الحج بذمته، لكن احنا قلنا على رأي السيد المرجع لا يعتبر كمؤخر الحج عمدا. طبعا اذا هذه الحملات عادة كلها تحرك وتخرج. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.